أسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع مواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نعيش مع مواقف من حياة خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ثاني اثنين إذ هما في الغار، مع حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق سيرته مليئة بالمواقف الجميلة التي يظهر فيها حبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه لهذا الدين، وحبه للمسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنعيش معه ولنتعرف عليه في هذا اللقاء، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء سببا أن نكون من أحباب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وأن يحشرنا الله عز وجل معه، فنحن نحبه والمرء مع من أحب. نريد أن نجدد المحبة في هذا اللقاء لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا لنتعرف من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول العلماء: سيدنا أبو بكر الصديق من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم، فهناك من الصحابة من كان مشهورا باسمه، وهناك من الصحابة من كان مشهورا بكنيته. ما معنى الكنية؟ الكنية قال العلماء هي الاسم الذي يبدأ بأبو أو أم. أبو هريرة هذه كنية، إنما هو اسمه عبد الرحمن بن صخر. السيدة أم سليم هذه أيضا مشهورة بكنيتها، إنما سيدنا عمر مثلا، عمر بن الخطاب، هذا مشهور باسمه، لكن كنيته أبو حفص قد لا يعرفها الكثير. يبقى هناك من كان مشهورا بكنيته، وهناك من كان مشهورا باسمه. طيب، هذه كنية أبو بكر الصديق، فما اسمه؟ قالوا هو عبد الله ابن عثمان. اسمه عبد الله، أبوه اسمه عثمان، وكنية أبيه أبو قحافة، ولذلك يقال أبو بكر ابن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق كان صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام، يعني كان بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة طيبة حتى قبل الإسلام. ولعلك تلحظ هذا بأن الأخلاق، يعني أخلاق سيدنا أبي بكر كانت قريبة من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة، وخشي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ورجع يقول لها: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت له: يا رسول الله، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، أبشر، لا تخف، الله عز وجل سينصرك وسيحفظك. لماذا؟ قالت: إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم، هكذا وصفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك رجل اسمه ابن الدغنة، لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر بعد إسلامه، قال له: يا أبا بكر، ما مثلك يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالوا: أرأيتم أن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه بقريب من الصفات التي وصفت بها أم المؤمنين خديجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تتعجب لما تسمع من العلماء أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان من العقلاء الذين حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية. يعني لسه النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث ولم تنزل آيات تحريم الخمر، لكن أبو بكر رضي الله عنه مع أن شرب الخمر كان منتشرا في قومه، إلا أنه كرجل عاقل كان يرى شرب الخمر هذا نوع من التدني ونوع من يعني البعد عن مكارم الأخلاق. يقولون وكان سبب ذلك أن أبا بكر مر على رجل سكران وهو يلعب في القازورات، فقال أبو بكر إن هذا لا يدري ما يفعل. يعني معقول ربنا يعطيني عقل ويكرمني بالعقل ويعطيني إياه مجانا وأنا أذهب أشتري بمالي الذي رزقني الله عز وجل به، أروح أشتري أشياء أغيب بها عقلي حتى أصير كالمجانين؟ من عاقل في الدنيا يفعل هذا إلا من انتكست فطرته وضل ضلالا بعيدا؟ فأبو بكر حرم على الخمر على نفسه، لأن تحريم الخمر هذا من مكارم الأخلاق، وكان سيدنا أبو بكر يعني عنده مكارم الأخلاق حتى قبل الإسلام. ومن الذين حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية أيضا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا. إذن تحريم سيدنا أبي بكر الخمر على نفسه حتى قبل الإسلام يعطيك انطباع عن سيدنا أبو بكر، من هو هذا الرجل العظيم؟ ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام ما تردد، أسلم من فوره، أسلم مباشرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه ما هي هذه الدعوة التي تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى عدم الظلم وإلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام وتحريم المنكرات. فسيدنا أبو بكر الصديق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت له كبوة ولا كان له تردد رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما أسلم انطلق داعيا إلى الله عز وجل. مجرد ما أسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه انطلق يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فأسلم على يديه خلق من الصحابة، من أول من أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين. يقولون أسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة، كلهم يأتون يوم القيامة في ميزان حسنات سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، كما أن الأمة كلها تأتي يوم القيامة في ميزان حسنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سببا في هدايتهم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم درجته عند الله عز وجل عظيمة لا تدانيها درجة ولا تدانيها منزلة، فهو أرفع الخلق درجات في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إسلاما فوريا وما تردد، ثم انطلق داعيا إلى الله عز وجل فأسلم على يديه خلق من خلق الله عز وجل عددهم كبير، منهم 5 أو 6 من 10 المبشرين بالجنة. ثم ماذا؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام حدثت له قصة ومعجزة الإسراء والمعراج، وكان هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، وبعضهم يقول ب3 سنوات. ولما تعجب المشركون من قصة هذا الإسراء التي يحكيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا، يعني نحن نسافر إليها شهرا ونرجع شهرا، وأنت تقول إنك ذهبت إليها في هذه الليلة ورجعت؟ قال نعم. فتعجبوا وكذبوا، لكن لما حكوا ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في هذه الليلة، قال رضي الله عنه: إن كان قال فقد صدق. إن كان قال فقد صدق، يعني أولا أنا لم أسمع منه هذا وأنتم تحكون هذا عنه، فإن كان قاله فقد صدق صلى الله عليه وسلم. إني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه في الخبر يأتيه من السماء. وكأنه يريد أن يقول لهم: أصل الإيمان أنني أؤمن أن الملك ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فالقادر على إنزال الملك من السماء إلى الأرض قادر على أن يسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، أو لقب الصديق. والصديقية درجة تلي درجة النبوة والرسالة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصديقية وصف وصف الله عز وجل به السيدة مريم عليها السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. سيدنا أبو بكر الصديق كان رجلا غنيا، وكان من عائلة وقبيلته معروفة، وكان غنيا عن أن يدخل في الإسلام فيؤذيه المشركون، لكنه ما دخل الإسلام ليحصل جاها أو ليحصل منزلة، وإنما دخل الإسلام ليؤمن بالله عز وجل وحده، وبيؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، ينتظر الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذلك كان رضي الله عنه مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من المواقف التي يحكونها وثبتت في صحيح الإمام البخاري أن عقبة ابن أبي معيط، وكان رجلا مشركا غليظا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة أتى بثوبه فخنق به رسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا حتى كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فما دفعه عنه إلا أبو بكر رضي الله عنه، جاء مسرعا ودفع هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عجبا لكم، هل تقتلونه لأنه يقول ربي الله ويدعوكم إلى عبادة الله عز وجل؟ وهذه الكلمة كلمة مؤمن آل فرعون، الرجل الذي كان يكتم إيمانه في قوم فرعون ويدافع عن سيدنا موسى عليه السلام. لكن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لأصحابه ذات يوم: أخبروني، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ تأمل هنا هذا السؤال: أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ هذا دافع عن سيدنا موسى، وأبو بكر دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل عند الله عز وجل؟ فسكت القوم لا يعرفون الإجابة، فقال: ما لكم لا تجيبونني؟ والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. ذاك رجل يكتم إيمانه، هذا هو مؤمن آل فرعون، أما أبو بكر فكان يعلن إيمانه وكان يدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه أيضا مدافعا عن أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتق سبعة كلهم يعذب في الله عز وجل، سبعة من العبيد الذين آمنوا بالله ورسوله، وكان سادتهم ومن يملكونهم يعذبونهم، كسيدنا بلال وعمار ابن ياسر وأبوه وأمه وغيرهم. هؤلاء لم يكونوا يملكون لأنفسهم شيئا، ولم يكونوا يملكون لأنفسهم حرية، لما أسلموا واختاروا الدين الحق واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بسادتهم يعذبونهم في الله سبحانه وتعالى. وكان أبو بكر رضي الله عنه يذهب ويشتري هؤلاء ويعتقهم، يقول لهم أنتم أحرار، اعبدوا الله عز وجل كيفما تشاءوا. كان يشتريهم ليعتقهم من تعذيب سادتهم لهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. كان شديد الرحمة، تعلم الرحمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى أبو بكر رضي الله عنه، لما رأى سيدنا بلال رضي الله عنه يعذب في سبيل الله، وأمية بن خلف سيد بلال يعني من يملكه يعذبه ويلقيه في الحر ويلقي عليه الحجارة حتى يرجع بلال عن دينه، لكنه لا يرضى ويصر على إيمانه ويتمسك بإيمانه ويقول أحد أحد. قال له أبو بكر: يعني ألا تتقي الله عز وجل في هذا المسكين؟ أتبيعه؟ قال له: بكم تشتريه؟ قال: أشتريه مثلا بخمس أواق، أشتريه بمبلغ كذا. فوافق أمية وقال له: خذه. وبعد أن تمت الصفقة قال أمية بن خلف لأبي بكر رضي الله عنه: والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لأعطيته لك. يقول له: يعني لو فصلت معايا كنت هديه لك بأرخص من كده. فقال أبو بكر: وأنت يا أمية لو أبيت إلا مئة أوقية لاشتريته منك. يريد أن يقول له: هذا عند الله غال، أنت لا تعرف قدر هذا عند الله عز وجل، أنا أعرف قدره عند الله سبحانه، ولذلك لو أبيت إلا مئة أوقية ولو تمسكت به لاشتريته منك بأغلى من هذا. أشاعوا أن أبا بكر إنما أعتق بلالا لأن بلال كانت له يد عند أبي بكر فأراد أن يكافئه بها. يعني في ناس كده تحب تفسد بهجة العمل الذي يعمله الإنسان ويحاول أنه يختلق لذلك أعذارا. قالوا: أنتم مفكرين أنه أبو بكر أعتق بلال لله كده؟ أبدا، ده بلال كان له جميل أو كان واقف مع أبي بكر يعني موقف كويس أو عمل معاه حاجة كويسة، فأبو بكر حب يكافئه دي بدي يعني واحدة بواحدة. قالوا: ما أعتق بلالا إلا ليد كانت له عنده. قالوا: وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى. قال سبحانه في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى، يعني سيجنب النار، سيبتعد عن النار، سينجي الله عز وجل من النار الأتقى. من هو الأتقى؟ يعني التقي لله عز وجل. من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قالوا: أول ما تنطبق هذه الآية تنطبق على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانت تنطبق على كل من اتصف بهذا الوصف إلى يوم القيامة. فكن أخي الحبيب ممن تنطبق عليهم هذه الآية، تزكى وأنفق من مالك وأنفق مما أعطاك الله عز وجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لتنال هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولسوف يرضى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أيها الإخوة، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ظل يتحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ولما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة أمر الصحابة رضي الله عنهم بأن يهاجروا إلى المدينة بعد أن بايع أهل المدينة بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعيش في مكة وظل 13 سنة في مكة، ما آمن معه إلا قليل، والكافرون والسادة من أهل مكة يؤذون هؤلاء الصحابة ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام على وفود الحجيج التي تأتي إلى مكة في كل عام، فآمن على يديه جماعة من أهل المدينة وبايعوه بيعة تسمى بيعة العقبة الأولى، وفيها بايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم إلى آخر هذه البنود العظيمة. ثم بعدها بسنة بايعوه بيعة العقبة الثانية في نفس المكان، وبيعة العقبة الثانية اتفقوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إلى المدينة. قالوا يا رسول الله أنت هنا تؤذى وأصحابك يؤذون، فهاجر إلينا في المدينة ونحن ندافع عنك وعن أصحابك وعن دينك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للصحابة من أهل مكة أن يهاجروا إلى المدينة ويذهبوا إلى إخوانهم في المدينة. وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن من الله عز وجل أن يهاجر هو أيضا. فلما استأذنه أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر كما يهاجر الصحابة قال له ما معناه؟ اصبر يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبة. فهم منها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنه يعني يرجو صلى الله عليه وسلم أن يكون أبو بكر صاحبه في هجرته بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. وبالفعل صبر أبو بكر رضي الله عنه حتى أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الهجرة كان أبو بكر رضي الله عنه وأولاده وخادمه كلهم في خدمة هذا الدين وفي خدمة دين الله سبحانه وتعالى، وموقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور. يوم أن نزل في الغار ليختبئ من أهل مكة الذين يريدون أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له صلى الله عليه وسلم لما سمع منه أنه يخشى عليه وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وسجل الله عز وجل هذا في قرآنه يتلى إلى يوم القيامة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة، هاجر أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة، ترك داره وترك ماله وترك أهله وهاجر يبتغي الأجر من الله عز وجل ويبتغي الثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. وظل أبو بكر رضي الله عنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان له مال كثير أنفقه كله في سبيل الله وفي سبيل دعوة الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الإسلام، ولذلك شهد له صلى الله عليه وسلم بقوله ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، يعني ما نفعني مال أحد قط كما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين لك ويذكرنا بالموقف الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالإنفاق، فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، ففوجئ بأن أبا بكر رضي الله عنه قد جاء بكل ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان يحسن إلى الفقراء والمساكين، ينفق بماله أو يجاهد بماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان محبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما أسلم أبوه أبو قحافة، أبو قحافة تأخر إسلامه إلى عام الفتح، يعني أبو بكر كان من أول الناس إسلاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبوه ظل 20 سنة بعد بداية الدعوة وبداية البعثة ولم يسلم إلا عام الفتح، عام فتح مكة، حتى إنه جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ابيض شعره وانحنى ظهره، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر، يعني هل تركت الشيخ ونحن نأتي؟ يعني هل تركت أباك في بيته وأنا أذهب إليك؟ يعني إكراما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أذهب إليه ليدخل الإسلام؟ فقال أبو بكر: لا، هو أحق أن يأتيك يا رسول الله. فلما مد أبو قحافة يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق ودخل الإسلام، بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما بكى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يعني كنت أرجو أن تكون يد عمك أبي طالب، كنت أرجو أن تكون يد عمك مكان يده، ويقر الله عينك بإسلام عمك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقت. كأن أبا بكر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه ولأبيه ولأولاده وللناس أجمعين. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقه ويقول له: نعم صدقت في إخبارك هذا. كان أبو بكر رضي الله عنه محبا لرسول الله، محبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، محبا لسيدنا علي، محبا للحسن، محبا للحسين رضي الله عنه. ولذلك كان يعني يقول: ارقبوا محمدا في آل بيته، ارقبوا محمدا، يعني راعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحسانكم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش سيدنا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته عائشة، من عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحبها حبا شديدا ويقول إنها بنت أبي بكر رضي الله عنه. ولما سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. فكان يحبها ويحب أباها رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما اقتربت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت، اختار سيدنا رسول الله سيدنا أبا بكر ليكون هو الذي يخلفه في صلاته بالناس، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة رضي الله عنها تريد أن تبعد هذا الأمر عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وهذه إشارة فيها إشارة إلى أنه سيكون خليفة المسلمين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته في تولي الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على هؤلاء الذين يزعمون أن أبا بكر قد اغتصب الخلافة من علي، وأن عليا كان أحق بها وظلمه إلى آخر هذا. هذا كلام لا يقوله عالم، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر في إمامة المسلمين في الصلاة، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال العلماء: ارتضاه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ مدام قال مدام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ورضيه لنا إماما في الصلاة، أفلا نرضاه لنا نحن إماما في الأمور الدنيوية وفي الخلافة وغيرها؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت لا تريد ذلك، وقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل لا يملك دمعه، وإذا قام يعني يصلي مكانك بكى ولا يسمع الناس وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصلى رضي الله عنه بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الصلوات اقتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبو بكر يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، وفي بعض الصلوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هكذا منزلة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وموقفه رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول الصدمة على المسلمين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال سيدنا عمر رضي الله عنه من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات لأضربن عنقه، فقال أبو بكر على رسلك يا أبا يا عمر، وهدأه، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى بثيابه وكشف الثوب عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج إلى الناس بموقفه الثابت المؤمن بالله عز وجل، يقول لهم أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الصحابة فكأننا نسمعها لأول مرة، مع أن كثيرا منهم سمعها قبل ذلك، بل كثير منهم كان يحفظ القرآن لكنهم لم يسمعوها بهذا المعنى وبهذا التذكير من سيدنا أبي بكر قبل ذلك. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لحق بالرفيق الأعلى، واجتمع الصحابة ليختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليختاروا من يحكمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال سيدنا عمر سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر أبسط يدك يا عمر أبايعك أنت. تأمل هذا الحوار، كل واحد منهم يريد أن يكون الآخر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خليفة المسلمين. يقول له سيدنا عمر أبسط، سيدنا أبو بكر أبسط يدك يا عمر لأبايعك، قال له لا، أنت سيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أبسط يدك أنت. وبايعه المسلمون وصار خليفة للمسلمين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر بالعدل واشتهر بالحكم بين الناس بالعدل. وفقون عن أم المؤمنين عائشة المبرأة من السماء، أشاعوا عنها إفكا واتهموها بما ليس فيها رضي الله عنها وأرضاها، وكان ممن خاض في ذلك رجل مسكين كان قريبا من أقارب سيدنا أبي بكر الصديق اسمه مصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة كان مسكينا وكان قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتصدق وينفق عليه، ولكنه خاض مع من خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولما نزلت براءتها من السماء وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ونزلت آيات من سورة النور تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب منهم ما اكتسب من الإثم، إلى آخر الآيات المباركة. هنا أقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة مرة أخرى، وقال أنفق عليه وثم يخوض في عرض ابنتي. فنزل قول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا يأتلي يعني لا يحلف، لا يمتنع أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. قال العلماء وهذه فيها شهادة لأبي بكر رضي الله عنه بأنه من أهل الفضل والسعة. شهادة من؟ من الله سبحانه وتعالى. لا يمتنع ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يمتنعوا عن إيتاء المساكين من مالهم الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما سمعها أبو بكر وكان وقافا عند حدود الله قال بلى أنا أحب أن يغفر الله عز وجل لي، فأعاد النفقة على مصطح وأقسم ألا يقطعها عنه أبدا. أيها الإخوة، هذا موقف يعلمنا كيف نعفو وكيف نصفح وكيف نسامح من أساء إلينا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى الذي يحب العافين عن الناس والذي الجزاء عنده من مثل العمل. بمعنى إذا عفوت عن أخيك عفى الله عز وجل عنك، إذا أنفقت أخلف الله سبحانه وتعالى عليك، إذا سامحت سامحك الله سبحانه وتعالى. وكان رضي الله عنه أولى الناس بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان عابدا زاهدا في هذه الدنيا، عابدا لله سبحانه وتعالى حريصا على العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة ذات مرة ويقول لهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال لهم من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. لم تجتمع هذه الصفات في مؤمن إلا أدخله الله عز وجل الجنة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عابدا لله سبحانه وتعالى حريصا على العبادة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذات مرة فيقول لهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في رجل أو في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. وهذه بشارة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالجنة. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، في حديث العشرة المبشرين بالجنة، فقال في أوله أبو بكر في الجنة، وفي حديث ثالث قال صلى الله عليه وسلم له أنت عتيق الله من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يبشر سيدنا أبو بكر ويقول له أنت عتيق الله من النار، الله أعتقك من النار يا أبا بكر. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني الجنة لها أبواب، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر له يا رسول الله والله ما على أحد من أيها دعي، لكن هل يدعى أحد منها كلها يا رسول الله؟ هل في واحد الملائكة تنادي عليه من أبواب الجنة كلها يقولون له تعالى أدخل من عندنا؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذه أيضا بشارة أخرى لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، عاش سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حياة حافلة بالعطاء لدين الله سبحانه وتعالى، حتى مرض مرض الموت وأوصى وصيته قبل موته وقال: إذا أنا مت فكفنوني في ثوبي هذا مع ثوبين آخرين. فقيل له: إن هذا الثوب خلق، يعني قديم. قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت. ثم خرجت روحه ولحق بالرفيق الأعلى، ثم دفن إلى جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته الشريفة، ودفن إليهما وبجوارهما بعد ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وكان صاحبه في الدنيا وفي دعوته، ومن الله عز وجل عليه أن يكون صاحبه أيضا في قبره، وهو صاحبه عند الحوض يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا أبا بكر، أنت صاحبي عند الحوض وصاحبي في الغار. هكذا قال له صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن سيدنا أبي بكر الصديق، ورضي عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا يوم نلقاه. ونرجو أن نكون قد وقفنا على بعض المواقف من حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وإلا فالكلام عن سيدنا أبي بكر يطول ولا يتسع له لقاء واحد، ولكن أرجو أن أكون قد وفقت في عرض شيء عن سيدنا أبي بكر في هذا اللقاء، لنجدد محبتنا له، ليحشرنا الله عز وجل معه تحت لواء رسولنا يوم القيامة. نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.